الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه محاضرة لشيخنا بعنوان مكانة العلماء، وذلك في ليلة الأحد 16 من شهر رمضان لعام 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لربنا تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه محاضرة في مكانة العلماء، ومما لا يخفى على علم كثير من المسلمين ولله الحمد أن ديننا هو دين العلم، أن ديننا هو دين العلم، وأن الله تبارك وتعالى مع أنه أنزل هذا الكتاب على أمة أمية، لكن جعل تبارك وتعالى أول آية نزلت فيه وأول آية طرقت أذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأول اتصال من السماء بالأرض في عهد البعثة النبوية بعثة المحمدية هي قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فانظر يا رعاك الله هذا الاستهلال العجيب للوحي الرباني ولكتاب الله تبارك وتعالى، أنه قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فهذه الآيات فيها من الحظ على العلم ما فيها، فابتدأها الله تبارك وتعالى بقوله اقرأ، وهي وسيلة العلم، ليس للعلم وسيلة غير القراءة، ولا بد من القراءة، لهذا كررها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات مرتين: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فوجه المسلم إلى أن يقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ ليتعلم، ولا بد له من ذلك، وبدون العلم لا يمكن أن يرتقي المسلم. والله تبارك وتعالى في هذه الآيات نبهنا على مسألة مهمة، وهي قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني أن تكون قراءتك لله تبارك وتعالى، وأن يكون قصدك وجه الله عز وجل، وأن يكون قصدك دين الله تبارك وتعالى، لأن دين الله عز وجل أشرف معلوم، دين الله عز وجل أشرف العلوم وأعلاها وأرقاها. فإذا قرأت باسم الله تبارك وتعالى فقد حزت الخير كله. لذا وجه الله تبارك وتعالى بذلك، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. انظر كيف أن الله تبارك وتعالى أسند هذا العلم إلى نفسه ليعطيه ويرفع قدره ويرفع مكانته حين نسبه تبارك وتعالى إلى نفسه. ثم دلنا على وسيلة هي من أعظم الوسائل، هي من أعظم الوسائل لتحصيل العلوم من قبل السابقين إلى اللاحقين. فلا يمكن أن يحصل السابقون اللاحقون السابقين في العلم إلا بهذه الوسيلة، وهي القلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فانتقلت العلوم بواسطة الأقلام، انتقلت العلوم بواسطة الأقلام من السابقين إلى اللاحقين، فتمكن أن يرتقي الإنسان، لأن العلم أصله كله تراكمي، العلم كله تراكمي، يأتي أناس يبنون بناء ويضعون لبنة، ثم يأتي آخرون يضعون عليها اللبنة، ثم هكذا إلى أن ترتقي العلوم إلى أعلى مقام. فالعلوم كلها على هذه الوسيلة، على هذه الطريقة. لا يوجد علم يأتي متكاملا إلا علم الوحي، إلا العلم الوحي الذي يأتي من السماء، فهذا هو العلم المتكامل الذي يأتي من قبل الله تبارك وتعالى، كله أوله وآخره، ويحقق المقاصد منه مباشرة، لأنه من الله تبارك وتعالى. أما ما عدا ذلك فإن علوم البشر كلها تراكمية، يبني اللاحق على ما بنى عليه السابق. وأرشد الله تبارك وتعالى إلى هذه النقطة الأساسية في نقل العلوم، وهي القلم، وهي القلم، وبها تحقق للبشر ما تحقق من الخير والفلاح والأمور المحققة للعلم. وأرفع العلوم لا شك قدرا، وأرفع العلوم قدرا هو علم الدين، وهو الذي نقصده بمكانة العلماء هنا. وإلا العلماء كثر، العلماء كثر، ولكننا الذين نقصد هنا هو العلم الشرعي، العلم الشرعي المرتبط بالكتاب والسنة، المرتبط بالكتاب والسنة. أما العلوم الأخرى فلا شك أنها عند أهل العلم مطلوبة إذا كان المسلمون يحتاجون إليها، إذا كان المسلمون يحتاجون إليها فإنها علوم مطلوبة. لذا جاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه كما روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن ثابت: إني والله ما آمن يهود على كتابي، إني ما آمن على يهود على كتابي، فتعلم لغتهم، فتعلم لغتهم، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد أن يتعلم لغة اليهود. قال: فتعلمتها فلم يمر علي نصف شهر حتى تعلمت اللغة، فحذقتها، وكنت أقرأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب إليه، وأكتب له إذا أراد أن يكتب عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن العلوم التي يحتاج إليها المسلمون هي من فروض الكفايات، كما يقول أهل العلم أن العلوم التي يحتاج إليها المسلمون هي من فروض الكفايات، إذا قام بها بعض المسلمين فإن الإثم يسقط عن الباقين، أما إذا احتاج إليها المسلمون فيجب عليهم أن يتولى مجموعة منهم هذا العلم لينفعوا إخوانهم. أما أهمية هذا العلم في الواقع، العلم الشرعي، فالواقع أنه علم عظيم يربط أهل الأرض بأهل السماء، ويربط الدنيا بالآخرة، ويربط الحياة بالآخرة، ويسبك لك حياتك بحيث تكون وفق دين الله تبارك وتعالى، وفق شرع الله، ويتحقق لك بها النجاة. والله تبارك وتعالى قد أمر بهذا العلم، كما قال تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ليس كل المؤمنين يجب أن يخرجوا للجهاد، لأنه إذا خرجوا جميعا للجهاد تتعطل أمور أخرى هم محتاجون إليها. فيقول الله تبارك وتعالى: فلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا توجيه رباني تبارك وتعالى أن يكون طائفة من المسلمين يهتمون للعلم و يفرغون أنفسهم للعلم، لأن العلم مما يحتاجه عباد الله، مما يحتاجه عباد الله، وحاجتهم إليه بالنسبة للعلم الشرعي حاجتهم أكثر من حاجتهم في الحقيقة للطعام والشراب، لأنه به تتحقق حياتهم ونجاتهم في الآخرة. والله تبارك وتعالى قد أثنى على أهل العلم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني لا يستوي أهل العلم وأهل الفهم وأهل الفقه في الدين مع الذين لا يفقهون في الدين أو يجهلون الدين أو لا يعلمون الدين لا يستوون أبدا، لأن هذا العالم أو الذي عنده علم فهو في الواقع عنده له قيمة معينة وله قيمة دينية بأنه يدعو إلى هذا الدين ويعلم هذا الدين. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. يقول أهل العلم: إن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم الازدياد من شيء إلا من العلم، الازدياد من شيء إلا من العلم. والعلم في الحقيقة بحر لا ساحل له، والعلم بحر لا ساحل له، تعطيه كلك فيعطيك بعضه، تعطيه كلك فيعطيك بعضه، فهو علم لا غاية له. لهذا الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: رب زدني علما. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الله تبارك وتعالى أنه من يعطى الفقه والعلم فقد حاز الخير كله، أو قد حاز خيرا عظيما. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. والمقصود بالحكمة هنا فيما يقول أهل العلم هو الفقه والعلم بالدين، هو الفقه والعلم بالدين. فهذه أمور ونصوص جاء القرآن الكريم بذكرها وبيانها حظا على العلم وترغيبا فيه وترغيبا للناس فيه لما له ولأهله من المقام. بل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء يقول قيس بن كثير قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجدي، يقول كثير بن قيس: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك، لحديث بلغني عنك. فقال: تحدث عنه به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما جئت لحاجة، يعني ليس لك حاجة أخرى إلا هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، رضا لطالب العلم. فمعنى ذلك أن طالب العلم وهو متجه إلى التعلم قبل أن يتعلم وقبل أن يكون عالما في طريقه للتعلم، فهذا قد وضعت الملائكة أجنحتها له لما رضا بما يصنع ورضا بما يعمل، وسهل الله تبارك وتعالى له طريقا إلى الجنة، لأن طريق الجنة هو العلم بالعلم الكتابي والسنة. وكذلك من هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. فهذه مكاسب في الطريق، وهذه رحمات من الله تبارك وتعالى لمن يسعى في طلب العلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم أو كما في مسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيجد فيه ناقة كوماء فيأخذها من غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني ناقة عظيمة يجدها في بطحان في وادي أو وادي العقيق كما ورد في الرواية، فيأخذها من غير إثم ولا قطيعة رحم. وكانوا هؤلاء الذين يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الصفة وهم فقراء المهاجرين، والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لهم هذا المعنى الذي يعتبر فيه الإبل من أغنى أو من أعظم المال في ذلك الزمان. فقالوا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. قالوا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. فيرعاك الله إذا الله تبارك وتعالى وفقك فجئت إلى بيت من بيوت الله، وكانت بيوت الله هي جامعات الإسلام، هي جامعات الإسلام، فما من مسجد من مساجد ديار أهل الإسلام إلا وتجد، خاصة المساجد الكبار فيه، إلا وتجد فيه جامعة، إلا وتجد فيه جامعة من العلماء المحيط الساكنين في تلك البقعة، سواء كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسجد الحرام في مكة أو جامع دمشق أو الجوامع الأخرى، كلها تجدها جامعات تبث العلم وتنشره بين المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل. فهذا دليل على قيمة هذا العلم، وأهل العلم يعتبرون طلب العلم خير من أداء النوافل، يعتبرون أن الانشغال بالعلم أعلى درجة وأكبر حظا لطالب العلم من الانشغال بالنوافل. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الدراسة صلاة، الدراسة صلاة، يعني مذاكرة العلم صلاة وعبادة، كأنما أنت تتعبد، لأنك في الواقع تتلو كتاب الله وتتعلم كلام الله تبارك وتعالى وتتدبر آياته وتتدبر أحاديث النبي وتقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتدبرها وتستنبط منها أو تستمع لمن يستنبط منها، فهذا في الواقع هو الدراسة، هذا هو الدراسة. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: الدراسة صلاة، يعني مذاكرة العلم صلاة. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من أحيي تلك الليلة، أتذاكر العلم في بعض الليل أحب إلي من أن أحيي الليلة كله، أحب إلي من أحيي الليلة كله. وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث ماذا يعني قوله تذاكر بعض أهل العلم، فقال: هو الوضوء والصلاة والصيام والحج والطلاق ونحو ذلك. قال: نعم، يعني تعلم هذا العلم بالنسبة لطالب العلم خاصة في وقته ووقت الشباب الذي هو وقت حفظ العلم ووقت التفرغ للعلم في الواقع أعلى قدرا وأعظم فضلا من أن يقوم الإنسان يتعبد بالليل. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية، ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. فإذا الله تبارك وتعالى بفضله وجوده لما جعل هذا الدين يقوم على العلم، وجعل أول آية في كتابه تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ربط ذلك بفضائل عظيمة، ربط ذلك بفضائل عظيمة لتنهض الأمة وتقوم. والأمم كما لا يخفى، وهذا أمر طبيعي في حياة الأمم، أنها لا تقوم إلا بالعلم، لا تقوم إلا بالعلم. وأشرف العلوم وأعلاها هو علم الكتاب والسنة، أشرف العلوم وأعلاها هو علم الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لمن تعلم ولمن بذل وقته للعلم، فيقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يعني قد تحمل هذا العلم وتتحمله وتحفظه وأنت تؤديه إلى آخر يكون يفقه فيه من المعاني ما لم تفقه، ولكن أجرك ثابت أيها الذي حملت هذا العلم ونقلته. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، يعني نظر الله وجهه، يعني جعل الله تبارك وتعالى وجهه منيرا بتعلمه أو بنقله هذا العلم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمعنى ذلك أن الله إذا أراد بك خيرا فهو يسلك بك هذا الطريق وييسر لك هذا المسار لتكون من الفقهاء في دين الله، فتتحقق لك الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس رجلين، جعل الناس عليه الصلاة والسلام رجلين في مقابل العلم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. لذا قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، فكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. فهاتان الطائفتان، الأرض الطيبة التي قبلت الماء والأجادب وهي الأرض التي حفظت الماء ولم تسرب حتى جاء الناس فسقوا وزرعوا، هذان الصنفان هما من استفاد من العلم، هما من استفاد من العلم. وقال: وكان منها وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان، يعني أرض منحدرة صلبة لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل، يعني هذا المثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام، مثل من فقه في دين الله فنفعه الله ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فصار الناس على صنفين: صنف منتفع بهذا العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، إما حفظه فأوصله إلى غيره، وإما حفظه واستنبط منه واستخرج درره ودعا إلى هذه الدرر التي فيه وعلم الناس. فهاتان الطائفتان هما خير الناس. والطائفة الأخرى نسأل الله العافية الذين لم يستفيدوا من هذا العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظوه ولم ينشروه. لهذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. جعلهم ثلاثة كما جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا. الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، أو في رواية: همج رعاع لا خير فيهم أتباع كل ناعق. فهؤلاء الناس، فكن أيها الطالب وأيها الشاب وأيها المسلم، كن واحدا من هذين الصنفين: إما عالم وإما متعلم، إما عالم وإما متعلم، فكلا الصنفين فأنت في كل واحد منهما أو في أي واحد منهما أنت على سبيل النجاة. لكن مما يجب الحذر منه هو أن يسعى الإنسان إلى تصحيح نيته في العلم، لأن العلم كما قال، لأن الأمور التي يرجى بها وجه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني أن أعمالك إنما ينظر إليها بناء على نيتك، وقصدك. فما كان منه مما يقصد به وجه الله تبارك وتعالى فأنت فيه الرابح، ولا يمكن أن تخسر. وإما إن كان لا يقصد به وجه الله فلا شك أن جهدك ضائع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي بذلك إلا عرضا في الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أو في رواية: لم يجد عرف الجنة، يعني ريحها لا يجد عرف الجنة. لماذا؟ لأنه ابتغى بهذا الشيء العظيم شيئا خسيسا، ابتغى بهذا الشيء العظيم شيئا خسيسا، فالله تبارك وتعالى لم يقبل منه عمله، نسأل الله العافية، وأهدر عليه جهده. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: من طلب العلم ليماري به السفهاء وليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه كان فهو من أهل النار، فهو في النار أو من أهل النار. وفي حديث مسلم كما هو معلوم الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أول من تسعر بهم النار، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام: ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فناداه الله تبارك وتعالى وأحضره الله عز وجل وعرفه نعمه، قال: ما فعلت فيها؟ قال: تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك. فقال الله عز وجل: كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. فليلحظ المسلم هذه الملاحظ، فهي مهمة جدا، فهي مهمة جدا، وليصارع نفسه. الشيطان لا يترك الإنسان في طلبه للعلم، ولا يريد له أن يتعلم، ولا يريد له أن يرتقي ولا أن يرتفع، ولا يريد له أن يهدي الناس، ولكن الإنسان يصارع الشيطان في الله ويصارع نيته. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وإن الله لمع المحسنين. فيجب على المسلم أن يصارع نيته، وهذا العلم علم مبارك يهتدي به الإنسان. فإذا سمع مثل هذه النصوص وهو يتعلم العلم يبدأ يعالج نيته، يبدأ يعالج نيته، بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يحجم عن العلم خوفا من أن لا تصح نيته، لا يجوز له أن يحجم عن العلم خوفا أن لا تصح نيته. لماذا؟ لأن هذا العلم يهديه، كما كان جاهلا لا يعرف كيف الوضوء ولا يعرف كيف الصلاة ولا يعرف كيف الصيام، ومن خلال العلم عرف هذه الأشياء، كذلك هذا الأمر لا يجوز له أن يحجم عن العلم خوفا من أن لا تصح نيته، بل عليه أن يصارع نيته ويجتهد في تصحيحها، ويجتهد في أن يجعل علمه وتعلمه لله تبارك وتعالى ورجاء مثوبته. والأهل العلم نبهوا على هذه المسألة، يقول سفيان الثوري رحمه الله: طلبنا العلم ولم تكن لنا فيه نية، ثم رزق الله النية، ثم رزق الله النية. يقول: طلبنا العلم ولم تكن لنا فيه نية، يعني أننا نريد بذلك وجه الله، ولكن الله عز وجل بفضله ومنه وهذا العلم بما فيه من البركة والخير رزق الله تبارك وتعالى بعد ذلك فيه النية. ويقول معمر بن راشد رحمه الله: كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى العلم إلا أن يكون لله، فيأبى العلم إلا أن يكون لله. لماذا؟ لأن هذه صفة العلم، أنت تتعلم هذه المعاني وتتعلم هذه الأحاديث فتهديك من خلق إلى خلق، وتصحح مسارك بهذا العلم، تصحح مسارك. أما إذا قلت: لا، أنا لا أتعلم خشية أن لا يكون لي فيه نية، فهذا من الخطأ العظيم. ولو أن الناس توقفوا عند هذا لما تعلم أحد، ولو أن الناس توقفوا عند هذا لما تعلم أحد. وإنما عليك أن تقدم، والله تبارك وتعالى سيرزقك النية كما ورد عن سفيان رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بطالب العلم، وهي المجالات التي تسبق الإنسان أو تسبق إلى مرحلة أن يكون الإنسان عالما، إلى مرحلة أن يكون الإنسان عالما. وأما العلماء إذا بلغوا هذه الدرجة التي يصح أن يقال لهم إنهم علماء، فهؤلاء قد خصهم الله تبارك وتعالى بالمكانة العظيمة والمقام العالي والدرجة الرفيعة. بل قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله تبارك وتعالى هنا نكر الدرجات فقال درجات، معنى ذلك أنه شيء لا يحصى كثرة، لأن التنكير في بعض الأحيان يكون للتعظيم، درجات يعني لا حد لها يرفع الله تبارك وتعالى بها أهل العلم. والله تبارك وتعالى من مكانة أهل العلم أن جعلهم قرناء له تبارك وتعالى، لملائكته، يعني ثلث بأهل العلم في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول أهل العلم هذه أعظم شهادة من أعظم شاهد على أعظم مشهود به. أعظم شهادة لا إله إلا الله، وأعظم شاهد هو الله تبارك وتعالى، وأعظم مشهود به أنه الله وحده المستحق للعبادة قائما بالقسط. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية قارن أهل العلم به سبحانه وتعالى وبملائكته، وأهل العلم في هذه الآية اندرج معهم الأنبياء، اندرج معهم الأنبياء والمرسلون، دخلوا في أهل العلم. فلا شك أن ذاك من أعظم الشرف، ذاك من أعظم الشرف أن يدرجك الله تبارك وتعالى في هذه المجموعة المباركة أعلاها الله تبارك وتعالى، ثم الملائكة، ثم الأنبياء، ثم أنت أيها العالم في أعظم مشهود به، وهي الشهادة لله تبارك وتعالى بالتوحيد. بل قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله تبارك وتعالى جعل طاعة أولي الأمر واجبة على كل مسلم، وأولو الأمر يختلف فيهم أهل العلم في هذه الآية، منهم من يقول الأمراء، وكثير من العلماء يقول هم أهل العلم، هم أهل العلم، وبعض العلماء يقول هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء. فالأمراء يطاعون فيما يتعلق بسياسة الأمة، والعلماء يطاعون فيما يتعلق بالدين والتوجيه إلى الواجبات الشرعية والأمور الدينية. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية جعل لهم الطاعة، لهذا أوجب على الناس الرجوع إليهم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني ارجعوا لأهل العلم، ارجعوا لأهل العلم تعرفون الحق من الباطل. لهذا الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى يقول عن المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، بمعنى أن بعض المنافقين يأخذون الأمور على ظواهرها التي لا تدل على المخابر، التي لا تدل على الحقائق، فيشيعون الباطل، يشيعون الباطل، ويكون العصمة من إشاعة هذا الباطل هو الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. الرجوع يكون لأولي الأمر، الرجوع يكون لأولي الأمر الذين يستنبطون الحق ويستخرجون الحق ويزيلون الشبهة ويرفعون الغمة عن الأمة، يرفعون الغمة عن الأمة، يرفعها أهل العلم الذين يستنبطون ويعلمون ويتحققون من الوقائع. فالله تبارك وتعالى جعلهم في الحقيقة هم السند بعد الله تبارك وتعالى في توجيه الناس عند الإشكالات وعند التباس الأمور وعند محاولة بعض الناس إفساد الناس أو إفساد حياة الناس بالإشاعات المكذوبة. ومن الأدلة التي تدل على مكانتهم السابقة، الأدلة التي تدل على مكانة العلماء السابقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء عند أبي داود والترمذي وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمعنى ذلك هذه بسطة في الخيرات ومقام عال يبلغه أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى، يستغفر لهم من في السماوات والأرض، وتستغفر لهم الحيتان في جوف البحر، وفضلهم الله تبارك وتعالى على العباد الذين يسعون إلى رضا الله تبارك وتعالى بواسطة العبادات،
فضلهم عليه كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ونعلم أن البدر يشع على الناس النور, يشع على الناس النور, وكذلك أهل العلم يشعون على الناس النور والخير وهذا الدين وهذه الملة, ينشرونها بين الناس فينشرون بينهم الخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بماذا؟ جاءوا بهذا العلم, جاءوا بهذا الدين, جاءوا بقال الله, جاءوا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, جاءوا بالسنن, جاءوا بالقرآن وتبيان القرآن, جاءوا بذلك. وأهل العلم إنما يبينون هذا الأمر, إنما يرشدون إلى هذا الأمر, إنما يعلمون هذا الأمر, فصاروا حقا هم ورثة الأنبياء, فصاروا حقا هم ورثة الأنبياء الذين يهتدي الناس بهم كما كانوا يهتدون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, ينفون عنه تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين. يعني أن العلماء هم عدول الناس, هم أعدل الناس, لأنهم يتولون هذه المهمة فينقون الدين من الشوائب التي قد يبثها أهل النفاق, قد يبثها أهل النفاق, ينقون الدين من ذلك كله. وهذا منصب وعمل عظيم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم كفضلي على أدناكم, يعني على من سواه, كفضلي على من سوى على 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 أدناكم. يعني لماذا؟ لأنهم يحملون, هم الذين حملوا هذا العلم وحملوا راية النبي صلى الله عليه وسلم. وتحقق ويتحقق لأهل العلم ذلك الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من دعا إلى هدى فله مثل أجور من دعاهم, لا ينقص من أجورهم شيئا. يعني أن العالم إذا علمك آية أو علمك حديثا أو علمك حكما أو دعاك إلى خلق نبيل وعمل صالح, فهو في الحقيقة مأجور مثل أجرك, مثل أجرك ومثل أجور كل من اهتدى بقوله. فإذا لا يسبقهم أحد. لهذا لما نقول إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يسبقهم أحد ولا يدانيهم أحد, أن هذا العلم الذي تعلمه أو الذي هو موجود عند المسلمين هو من علوم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم, وهم الذين نقلوه للناس سواء كان القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لا يمكن أن يلحقهم في مثل هذا المقام أحد. لهذا أهل العلم بيّنوا هذه المكانة للعلماء. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى, يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه, وكم من ضال تائه قد هدوه, فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم, ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا عمل شريف عالي القدر والقيمة يقدره أهل العلم ويعرفون في الحقيقة قيمته. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله عن العلماء: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء, بهم يهتدي الحيران في الظلماء, وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. فأهل العلم في الواقع هم الذين يحملون هذا العلم وينفون عنه تلك المحاولات من أصحاب الباطل الذين لا شك أنهم سيحاولون إضلال عباد الله عن دين الله, كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا كان وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيحقق الله تبارك وتعالى تحقيق هذه الرسالة، وكما قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله تبارك وتعالى جعل أو سلط بعض المجرمين على الرسالات ليتحقق للناس العمل الدؤوب والمدافعة والمجاهدة في الله تبارك وتعالى، وهذا الذي حققه الله عز وجل لهذه الأمة. فالله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه حقق للأمة وجود أئمة علماء وفضلاء وأتقياء، وبذلوا لهذا الدين وهذا العلم، بذلوا له كل غالي، بذلوا له كل غال ونفيس ليتحقق للناس أن يصل إليهم دين الله تبارك وتعالى كما أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ونشر من دينه وهديه: استقبله أهل العلم وبثوه في الناس ونشروه. وأهل العلم أخبارهم في الكتب في الحقيقة مسطورة كثيرة فيه ومذكورة، مما يجعل المسلم في الحقيقة يعلو شأنه ويفتخر بأن مثل هؤلاء الناس كانوا من أمة الإسلام، كانوا من أمة الإسلام. ومما يذكر في ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: لقيت 1080 شخص عالم من العلماء، أحفظ عنهم كل واحد، أحفظ كل ما عنده من حديث، أحفظ كل ما عنده من حديث. هذا أمر يعني غاية في القوة وغاية في البذل لهذا العلم ولهذا الدين. ولهذا يقول أيضا رحمه الله تعالى: إني انتقيت هذا الصحيح من 600,000 حديث، انتقيت هذا الكتاب من 600,000 حديث انتقيته منها. يعني انتقى هذا الصحيح الذي هو قرابة 4,000 حديث، انتقاها من 600,000 حديث. ويقول: ولم أجعل فيه كل حديث صحيح، لم أجعل فيه كل حديث صحيح، إنما جعلت فيه ما يعني يمكن أن يكون حجة بيني وبين الله. بل يقول رحمه الله: إنه ما من حديث كتبته في الصحيح إلا وأصلي قبله ركعتين، إلا وأصلي قبله ركعتين. لا شك أن هذا من عظيم نصحه لهذه الأمة، أن يبذل رحمه الله تعالى حياته منذ نعومة أظفاره، لأنه يقول: بدأت بالطلب وعمري 10 سنوات أو 11 سنة بدأ بالطلب، وهو يطلب الحديث ويحفظه حتى توفي رضي الله تعالى عنه، فأخرج لنا كتبا عظيمة، من أعظمها هذا الكتاب الذي يسمى صحيح البخاري. أخرج للأمة هذا الكتاب الذي إذا أردنا أن ننظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنتأكد من هذا الحديث، أهو موجود في أهو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا، ننظر في صحيح البخاري، فإن وجدناه في صحيح البخاري ارتاحت قلوبنا واطمأنت نفوسنا على أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، على أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فيتحقق للأمة استقرار ديني، وهذا أمر تفقده الأمم كلها. فما من أمة تحقق لها حفظ أصولها كما تحقق لأهل الإسلام، ما من أمة تحقق لها حفظ أصولها كما تحقق لأمة الإسلام، وإنما تحقق بذلك بهؤلاء الرجال الأفذاذ، إنما تحقق هذا لهذه الأمة بهؤلاء الرجال الأفذاذ. الإمام أحمد يقول: كتبت بيدي 1,000,000 حديث، كتبت بيدي 1,000,000 حديث، يعني قرابة 1,000,000 حديث كتب رحمه الله تعالى. ويقول إن عن كتابه المسند وهو قرابة 40,000 حديث، يقول: إني اصطفيته أو اخترته من بين 700,000 حديث، من بين 700,000 حديث اختار هذا الكتاب الذي سماه المسند. لهذا قال لعبد الله ابنه وابن عمه، قال لهم: إذا جاءكم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجدوه في هذا الكتاب فهو ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أمثالهم كثير، يعني ليس الإمام أحمد وليس الإمام البخاري فقط، بل صحيح مسلم النسابوري، أبو مسلم ابن الحجاج، الإمام مالك، الإمام الشافعي، أبو حنيفة، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، عبد الله بن المبارك قبلهم، عبد الرحمن بن مهدي، أمم لا نحصيهم ولا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. كل هؤلاء بذلوا لهذا الدين بذلا عظيما حتى وصل إلينا حقا نقيا صافيا، ولله الحمد والمنة. فمن هنا نقول إن هؤلاء العلماء أو مكانة العلماء لا شك أن لهم مكانة سامية عالية، بل بعضهم كان فيصل بين الحق والباطل، كان موقفه فيصل بين الحق والباطل. ونذكر من ذلك موقف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، واضطرب الناس اضطرابة شديدة، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه تهدد الناس من يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات. ولكن لما ذهبت هذه الصاعقة التي نزلت عليهم وخفت وطأتها، جاء إشكال عظيم، بل جاء إشكال أعظم من ذلك، وهي ارتداد العرب. العرب أطبقوا على الردة، فهذا أمر من أعظم الخطر، خطر من أعظم الأخطار، وأمر داهية من أعظم الدواهي. ولكن الله عز وجل حمى هذا الدين بالعلم، حمى هذا الدين برجل واحد من أهل العلم والتقى، ذاك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلما كفر من كفر من العرب وجاءه الصحابة يقولون له كيف تقاتل العرب، قال رضي الله تعالى عنه كلمته المشهورة: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فيقول أبو عمر رضي الله تعالى عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فبهذه الكلمة وهذا الموقف من أهل العلم العظيم رجع الإسلام إلى هذه الجزيرة، وابتدأ الإسلام بعد ذلك ينطلق في سائر الأرض، ونحن أثر من أثار ذلك الموقف وتلك الكلمة. ولولا تلك الكلمة وذلك الموقف من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد الله تبارك وتعالى لكان للإسلام شأن آخر، لكان للإسلام والمسلمين شأن آخر. فوقى الله تبارك وتعالى الأمة من أقصاها إلى أدناها بهذا الموقف من أهل العلم. والموقف الثاني الذي يذكر للإمام أحمد رحمه الله تعالى، فالإمام أحمد أطبق المعتزلة ومعهم الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق، كلهم أطبقوا على تقديم العقل وإقامة مذهب العقل في مقابل الكتاب والسنة، ورد الكتاب والسنة إلى ما يتفق مع العقل فيقبلونه، وما يرده العقل يردونه، وهذا مذهب أهل العقل نسأل الله العافية، في مقابل الكتاب والسنة. وألزم الناس بذلك، حتى قال القائلون منهم إنهم ألزموا الكتاب في الكتاتيب أن يقرروا مسألة خلق القرآن، وهي العنوان لهذا المذهب. ولكن الله عز وجل بمنه وفضله سلط عليهم رجل واحد من أهل العلم، سلط الله عليهم رجل واحد من أهل العلم ثبت على الحق بكل قوة وبكل إباء وبكل إصرار أنه لا يمكن أن يقبل شيء إلا ما جاء في الكتاب والسنة. فأتوا بالإمام أحمد وناقشوه وأرهبوه وأرعبوه وخوفوه أن يقول بما يريدون، حتى أن المعتصم جاءه وقال: أنا سأفك عن قيودك وأطأ على عقبك وأجعل الناس كلهم تبعا لك، اعطني كلمة واحدة. ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال: أعطوني آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطوني آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوافقكم. قالوا: أنت لا تقول إلا بالكتاب والسنة؟ قال: نعم، أنا لا أقول إلا بالكتاب والسنة، أعطوني آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصمد رضي الله تعالى عنه ورحمه، وصبر على ما عذب وضرب وجلد وسجن رحمه الله تعالى، ومنع من التأليف. ولكن الله عز وجل القائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم يقوم الأشهاد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصره كما نصر من قبل أبو بكر رضوان الله، كما نصر الله أبا بكر رضوان الله تعالى عليه، نصره الله عز وجل. فثبتت السنة في الأرض، ثبتت السنة في الأرض، وطار نسأل الله العافية مع الهواء مذهب أهل العقل، فطار مع الهواء مذهب أهل العقل، فتحقق للمسلمين في الواقع بمواقف محدودة، ولا يستطيع الإنسان أن يأتي في مثل هذه المحاضرة على مواقف أهل العلم كثيرة. وهذان موقفان عظيمان كان لهما من أعظم، كان لهما أثر من أعظم الآثار على المسلمين. ونحن في الحقيقة في هذه الأزمان وإلى يوم القيامة في غب هذا، هذه المواقف العظيمة التي حققت للأمة هذه النتائج الباهرة. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين عليه الصلاة والسلام أن من فضل الله تبارك وتعالى أن هذه الأمة محفوظة من أولها إلى آخرها، وأن أهل العلم سيبقون فيها، وأن أهل العلم سيبقون فيها إلى آخر رجل من المسلمين، إلى آخر رجل من المسلمين. فمن قام بالعلم قام به العلم، ومن قام بالعلم رفعه الله تبارك وتعالى بالعلم، ومن أعرض عن العلم أعرض الله تبارك وتعالى عنه. فإنما تنخرط في هذا المجال إذا الله تبارك وتعالى وفقك أن تكون من الطائفة المنصورة التي تذب عن دين الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث ثوبان أن هذه الأمة منها أن منهم من يقول إذا وضع السيف في أمتي لا يرفع إلى يوم القيامة، وأنه لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من المسلمين، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. فانظر يا رعاك الله هذا القرن من النبي صلى الله عليه وسلم كيف قرن بين هاتين الحالتين المتنافرتين، ولكن الله تبارك وتعالى مع انتشار الشر وإطباق كثير من الناس أو إطباق كثير من المسلمين عليه، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة هم أهل العلم، هذه الطائفة هم المنصورون، هذه الطائفة هم الناجية الذين يهدون الناس إلى دين الله ويعرفون الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبرون على الأذى الناس وينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين. هذا ما تيسر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن اختارهم واصطفاهم لتعليم العلم وإرشاد الناس ودعوتهم إلى الخير، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وأن يجعلنا وذرياتنا من الموفقين والمهتدين وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تبارك وتعالى أن يرحم علماءنا السابقين ومن توفي منهم، وأن يحفظ الباقين منهم، وأن يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح الأمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يجعل أئمتنا وولاة أمورنا من المهديين والداعين للخير والهدى والرشاد، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا جميعا خطأنا وذنبنا، وأن يغفر لنا جميعا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم وجميع المسلمين.